الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الحدود وفي الحديث الثاني من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرته أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. واغد يا أنيس. قال رجل من أسلم إلى امرأة هذا: فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. قال المؤلف رحمه الله: العسيف الأجير. ما زلنا في هذا الحديث، حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، وقد أخذنا في الدرس الماضي بعضا من أحكامه. فقال رضي الله عنهما: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، وعرفنا أن العسيف بمعنى الأجير. قال: فزن بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، وهي الأمة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. وعرفنا أن الخبر لما جاءه من جهة غير أهل العلم لم يأخذ بخبرهم، وسأل العلماء من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فأجابوه إجابة صحيحة، ولم يقتصر على سؤال العلماء، بل اتجه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وسأله عن هذه المسألة. وفيه مشروعية استفتاء العلماء في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومشروعية إفتاء العلماء بما يعلمون من الحق الذي تعلموه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه سؤال العلماء، ولم ينكر على العلماء الذين أفتوا بذلك، فدل هذا على مشروعية سؤال العلماء في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأدى لأهل العلم أن يفتوا بما علموه من السنة كما في هذا الحديث. أما إذا نزلت نازلة فمرجع ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي يقضي بها، وإنما يقضي العلماء في ذلك الزمن بما علموه من السنة وتعلموه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابن الجلد جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. وفيه الحلف من غير استحلاف، والحلف لتوكيد الخبر، وفيه الحلف بغير الاسم الصريح من أسماء الله عز وجل أو الصفة الصريحة. وكان هذا من أكثر حلف النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده. فمثل هذه الأيمان أيمان صحيحة مشروعة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر منها. فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. والمراد بحكم الله عز وجل وبما كتبه وشرعه وأوجبه، وليس المراد بذلك بما في القرآن، فإن بعض ما ذكر في هذا الحكم لا ذكر له في القرآن كالتغريب، فإن التغريب لا ذكر له في القرآن، وأما جلد المئة فمذكور في القرآن. والرجم ذكر في القرآن في آية نسخ لفظها وبقى حكمها. فقول بكتاب الله أي بحكم الله عز وجل وبما كتبه الله بما أوجبه وشرعه، وإن لم يكن مذكورا في القرآن. قال: أقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك. وفيه أن من صالح بصلح فاسد فإنه يرد له المال الذي دفعه في ذلك الصلح الفاسد. فإنه أراد أن يفتدي بمئة شاة وليدة، فرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه ذلك المال لأنه افتداء فاسد، ودفعه إلى ذلك الجهل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. وفي أن الزاني البكر حده الجلد ويجلد مئة، وهذا مذكور في كتاب الله عز وجل في سورة النور: والزاني والزانية فجلد كل واحد منهما مئة جلدة، والزانية والزاني فجلد كل واحد منهما مئة جلدة. قال: وتغريب عام، والتغريب كما عرفنا زائد عن القرآن. وفي أن السنة قد تأتي بأحكام زائدة عن القرآن، والكل وحي، فكما يؤخذ بأدلة القرآن يؤخذ أيضا بأدلة السنة، والكل وحي من عند الله عز وجل. وتغريب عام، وفيه أن الزاني البكر يجمع له بين الجلد والتغريب، وقد ذهب إلى هذا أكثر العلماء. وخالف أبو حنيفة فلم يذهب إلى التغريب لا في حق الذكر ولا في حق الأنثى. وفرق الإمام مالك رحمة الله عليه بين الذكر والأنثى، فذهب إلى تغريب الذكر دون الأنثى. وما ذهب إليه الإمام مالك رحمة الله عليه له حظ من النظر، أما مذهب أبي حنيفة فمذهب بعيد وخلاف السنة. والإمام مالك رحمة الله عليه ذهب إلى هذا المذهب الذي له حظ من النظر، باعتبار أن تغريب المرأة قد يكون سببا لبقائها على الفاحشة، فإن إذا غربت ربما حصل لها الشر والفتنة في تغريبها. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سفر المرأة بغير محرم، فإذا غربت بغير محرم حصل هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وإن غربت مع محرم لها كان في ذلك عقوبة لغير الجاني، والله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وفيه أيضا تحميل لها بالنفقة على ذلك المحرم وعلى من يعول خلال تلك السنة، ففيها في ذلك تكليف لها بما لم تأتي به الشريعة، أو تكليف للمحرم بما لا تأتي به الشريعة. فمن أجل هذه الأمور فرق الإمام مالك رحمه الله عليه بين الذكر والأنثى، وذهب إلى أن التغريب إنما يكون للذكر إذا حصل منه الزنا وهو بكر، ولا يكون ذلك للأنثى. والعلامة بن قدامة رحمه الله عليه وإن كان حنبليا إلا أنه في هذه المسألة خالف المذهب، مذهب الحنابلة، وقوى مذهب الإمام مالك. فما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله عليه له حظ من النظر. والحديث وارد في شأن رجل حصل منه الزنا فحكم النبي عليه الصلاة والسلام عليه بالجلد والتغريب، ومن عمم احتج بحديث عبادة في صحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. فقال هذا الحكم في حق من زنى ولم يكن محصنا. قال: لأقضين بينكم بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. وفي أن التغريب يكون إلى مدة عام، أي عام تام من غير إنقاص، عام كامل لا ينقص منه شيء. فلو أنه غرب ثم عاد في أثناء العام فيغرب مرة أخرى وتلغى تلك الأيام التي بقى فيها في بلده، فإن بقى في بلده شهرا فإنه يغرب، وتلك وذلك الشهر يضاف إليه، وهكذا إذا كان أكثر من ذلك أو أقل. فلا بد من عام كامل في موضع الغربة، وتغريب عام ويكون هذا إلى موضع يصير فيه مسافرا، فيصير غريبا مسافرا فينقل به، ينقل من موضع إقامته إلى موضع يكون فيه مسافرا فتحصل له الغربة وتغريب عام. وإذا حصل منه الزنا في بلاد غربة فغرب فانتقل إلى بلد إقامته، فهل يجزئ هذا أو لا يجزئ؟ الزنا حصله في بلد غربة، فلما غرب انتقل إلى بلد إقامته، يجزئ أو لا يجزئ؟ لا يجزئ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وتغريب عام، هذا ليس تغريب. إذا انتقل إلى بلد إقامته فلم يحصل له التغريب، إذن إذا زنى في غير بلد إقامته في بلد الغربة فإنه يغرب إلى بلد آخر من بلاد الغربة، إلى بلد آخر يصل فيه غريبا، ولا يؤذن له بالرجوع إلى بلد إقامته. وهكذا لو زنى في المرة الأولى وغرب إلى بلده وتمت السنة ورجع إلى بلد إقامته ثم حصل منه الزنا مرة أخرى، فهل يغرب إلى نفس البلدة الأولى أو ينقل إلى بلدة أخرى؟ ها؟ ينقل إلى بلدة أخرى، فإن البلد الأول قد آنسه حين بقى سنة كاملة، فقد آنس ذلك البلد وآنس أهله، والغرض أنه يوضع في موضع يصير فيه غريبا. فلهذا يقول العلماء: لا يغرب إلى نفس الموضع الذي قد أنسه واعتاده، وإنما يغرب إلى موضع آخر غير الموضع الأول. قالوا: على ابنك جلد 100 وتغريب عام. وليس في الحديث ذكر للحبس فيغرب من غير حبس، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. وذهب الإمام مالك رحمة الله عليه إلى حبسه في موضع الغربة، وهذه عقوبة زائدة لم تذكر في كتاب الله ولم تذكر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يؤخذ بها. وفي هذا إبعاد الشخص عن الموضع الذي حصله في عصى الله عز وجل فيه، فإن الشخص إذا حصله الزنا في موضع ربما جاءه الشيطان مرة أخرى، فالانتقال من ذلك الموضع من أسباب المعافاة والابتعاد عن الشر. وقد نصح العالم الذي قتل 100 نفس أن ينتقل من البلد الذي هو فيه، فإنه بلد سوء، إلى بلد آخر فيه قوم صالحون فيعبد الله عز وجل معهم. فالانتقال من الموضع الذي اعتاد الإنسان فيه المعصية من السياسة الحسنة ومن أسباب المعافاة، وبقاء الشخص في الموضع الذي اعتاد فيه المعصية من أسباب العودة مرة أخرى إلى المعصية. فقال عليه الصلاة والسلام: الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. نقف إلى هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل إلى 100 من ورده.